احسن من اهلك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلامنا بالأمس على آخر سورة الانشقاق في قوله تعالى فلا أقسم بالشفق، فما الأقوال في قوله تعالى فلا أقسم؟ ماذا قيل في قوله فلا أقسم؟ نعم، أن لا زائدة. طيب، قول المؤلف إن لا زائدة. طيب، فالمعنى هل هناك قسم؟ نعم، فالكلام على إثبات القسم. طيب، والقول الثاني؟ نعم، لا نافية. نعم، والمعنى نفي القسم لوضوح الأمر وعدم حاجته إلى القسم. والقول الثالث؟ نعم، أن لا نافية والمنفي محذوف. طيب، ماذا يقدر؟ كيف يقال؟ نعم، أن المنفي محذوف لا صحة لزعمكم أقسم. قوله تعالى بالشفق، بماذا فسرها المؤلف؟ الشفق أي؟ نعم. وقوله تعالى والقمر إذا اتسق، وقبلها والليل وما وسق، ما معنى قول وسق؟ أي جمع. ما المعنى؟ نعم، يعني جمع ما يكون في الليل من الدواب وغيرها. قوله تعالى والقمر إذا اتسق، ما معنى اتسق؟ نعم، وهذا متى يكون؟ في ليالي الإبدار. قوله تعالى تركبن طبقا عن طبق، أشرنا إلى قراءة أخرى هي لتركبن طبقا عن طبق، ماذا قال المؤلف في تفسيرها؟ أي حالا بعد حال. طيب، مثل لهذه الحال بعد الحال، مثل لها مثلا. نعم، من ذلك مراحل الإنسان من حيث كونه رضيعا ثم فطيما ثم شابا إلى آخره. أيضا مثال آخر علي، من الفقر إلى الغنى وبالعكس. أيضا نعم، من العلم إلى الجهل والعكس أيضا. كل هذه داخلة في قوله طبقا عن طبق. طيب، نبدأ في سورة البروج. قال مؤلف سورة البروج مكية 22 آية. وقد سبق أن عرفت معنى المكية، وقول مؤلف 22 آية لم يشر إلى خلاف في عدد آياتها كما أشار إلى خلاف في الانشقاق، فدل على اتفاق في عدة سورة البروج. قال الله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود. هكذا بداية السورة بهذا القسم، فأقسم الله تعالى في أول هذه السورة بأمور مختلفة. أقسم أولا بالسماء فقال: والسماء، ولكنه عز وجل وصفها فقال: ذات البروج. وكلمة ذات في هذا السياق بمعنى صاحبة، والسماء صاحبة البروج، فذات بمعنى صاحبة. فما البروج هذه التي وصفت بها السماء؟ المؤلف يقول: للكواكب 12 برجا تقدمت في الفرقان. قوله للكواكب يعني بذلك أن هذه البروج للكواكب، بروج للكواكب. ومعنى هذا الكلام أن هذه البروج هي منازل لهذه الكواكب، لأنه يعني قال بروج للكواكب يعني أنها منازل لهذه الكواكب. قال 12 برجا تقدمت في سورة الفرقان، يشير بذلك إلى قوله تعالى: الذي جعل في السماء بروجا. فالمؤلف ذكر في سورة الفرقان البروج 12 المعروفة التي هي الحمل والثور والدلو إلى آخرها 12 برجا. وهذا الذي ذكره المؤلف، وهي أن البروج هي منازل تلك الكواكب، هو أحد أقوال قيلت في معنى البروج. وإن شئت أن ترجع لي في الفرقان فهو ما ذكرت لك لا مزيد عليه، ولكن أحسن من هذا أن نقول إن البروج هي نفس هذه الكواكب، نفسها ليست منازلها بل هي نفسها. وهم يقولون كواكب، وهي في التعبير الأخير التعبير الاصطلاحي الأخير هي تسمى نجوما، تسمى نجوما لأنها مضيئة، لكن هم في تعبيرهم الأول يتوسعون في تسميتها بالكواكب، وفي الواقع إنها نجوم. وذلك أن الله عز وجل جعل في السماء نجوما، نجوما تبدو في السماء وهي تتغير، فتارة تكون على صورة الحمل فتسمى حملا، وتارة تكون على صورة الدلو وتسمى دلوا، وتارة على صورة الثور فيقال برج الثور إلى آخر أسمائها. وهذه الصور ليست صورا دقيقة كما لا يخفاك، أنت لا ترى دلوا 100% في السماء، ولا ترى ثورا، ولا ترى ما ذكر من الأسماء هذه، لكن تقريبية. فأنت إذا رأيت الصور التي يجعلونها يعني يوصلونها بخطوط وهمية حتى تبدو للناظر كأنها دلو أو كأنها ثور، فيقولون برج الثور أو برج الدلو. وهذه تتعاقب على السنة، بحيث أن السنة الهجرية يظهر فيها خلال العام كله هذه الصور بدوران يجريه الله سبحانه وتعالى على الأرض. لا شك أن هذه البروج التي تظهر بهذه الصورة أنها شيء عظيم، وهي أيضا زينة للسماء، فالسماء تبدو بهية وجميلة بهذه المناظر من النجوم التي يراها الرائي. الله سبحانه وتعالى أقسم بالسماء قال: ذات البروج. وعلى قولنا الأخير هذا أنها ذات النجوم التي ترى في السماء. إذن القسم هنا مركب، مركب من شيء موصوف. ماذا وصف؟ لأنه ذات بروج يعني ذات نجوم تكون متعلقة فيه وبهية ذات منظر جميل. قال الله تعالى: والسماء ذات البروج، هذا المقسم به الأول. ثم قال: واليوم الموعود، وهو القسم الثاني. قال المؤلف: يوم القيامة. وهذا صحيح، فإن يوم القيامة يوم موعود وعد الله سبحانه وتعالى فيه الخلائق للفصل بينها، وهو موعود ولا بد من وقوعه، فهو وعد حقيقي ليس قابل للتخلف ولا للتأخر، يوم موعود. وذلك أن الله تعالى يجمع فيه الناس، يجمع فيه الإنس والجن وغيرهم أيضا، حتى البهائم تجمع في ذلك اليوم، ثم يقتص منها، يقتص من الجميع، المكلفون يقتص منهم بعضهم لبعض، بعضهم من بعض، وغير المكلفين أيضا من الحيوانات يقتص منها، لأن ذلك اليوم يوم عدل لا بد أن يقام فيه العدل، ثم المكلفون ينتهون إلى منازلهم، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وغير المكلفين من البهائم يكونون ترابا، لكن لا بد من إقامة العدل في ذلك اليوم العظيم. هذان قسمان، ما الأول؟ السماء، والثاني اليوم الموعود. أما الثالث فقال وشاهد، والرابع ومشهود، هذان متقابلان. قال المؤلف وشاهد يوم الجمعة، ومشهود يوم عرفة. قال كذا فسرت الثلاثة في الحديث، فالأول موعود به، والثاني شاهد بالعمل فيه، والثالث تشهده الناس والملائكة. إذن اعتمد المؤلف في تفسير هذه الثلاثة على الحديث الذي يشير إليه، ولا يخفاك أنه لو صح في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لوجب اعتماده ولا يجوز تركه، ولكن الحديث المذكور لا يخلو من ضعف في تعيين اليوم الموعود والشاهد والمشهود، لا يخلو من ضعف. ثم نقول أيضا لو صح هذا الحديث فإنما فيه يعتبر من باب المثال، من باب التفسير بالمثال، ليس من باب التفسير الذي يتعين ولا يجوز تجاوزه، بل هو تفسير بالمثال ثم ألحق به ما كان مثيلا لهم. طيب، في قوله وشاهد المؤلف يقول إنه يوم الجمعة، فيوم الجمعة يوم شاهد، يشهد بأي شيء؟ يشهد بحضور الناس إلى تلك الصلاة العظيمة، وبحضورهم إلى الخطبة وما أشبه ذلك، فهو شاهد عليهم بما يكون في العبادات في ذلك اليوم. طيب، هل هناك شاهد آخر يلحق بيوم الجمعة؟ نقول نعم، الآن الكلام معلق بوصف، وهو وصف الشهادة والشاهد، فكل شيء نتصور منه أن يكون شاهدا فإنه داخل في معنى الآية. وكذلك نقول في قوله ومشهود، كل شيء يتصور أن يكون مشهودا عليه ومقام عليه الحجة فإنه داخل في الآية. طيب، هل ندخل في ذلك حال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو شاهد؟ لا شك، ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهو شاهد. طيب، هذه الأمة هل هي شاهدة على الأمم الأخرى؟ نعم، هي شاهدة على الأمم الأخرى. الأنبياء عموما هل هم يشهدون؟ نعم، يشهدون أيضا على أممهم. طيب، بين الناس شهادات في أمور مختلفة، هذا يشهد على هذا في حقوق بينهم، هل ندخله في الآية؟ أيضا لا مانع. إذن شاهد، أعيد فأقول إنه وصف يتناول كل ما يكون شاهدا على غيره بأي صفة كانت، لكن قد تقل أهمية شهادته وقد تعظم على حسب الموضوع. كذلك فيما يتعلق بالمشهود، فنقول كل شيء يصدق فيه هذا الوصف فإنه داخل. فالأمة هذه قلنا قبل قليل إنها شاهدة، فهل هي مشهود عليها؟ الجواب نعم، مشهود عليها. كذلك الأنبياء أيضا هم شهداء على قومهم ومشهود عليهم أيضا. كذلك فيما يتعلق كما قلنا في أمور الناس، ما دمنا أثبتنا شاهدا في أمور الناس المختلفة، إذن هناك من هو مشهود عليه في أمور الناس المختلفة. إذن ننتهي يا إخوان، ننتهي من الآية الكريمة بأعم معنى يتصور فيها، فكل ما يمكن إدخاله من غير إشكال فيه فإنه داخل في قوله تعالى وشاهد والمشهود. انتهت هذه الأشياء التي أقسم الله تعالى بها، كم عددها؟ أربعة: السماء ذات البروج، اليوم الموعود، شاهد ومشهود. أما المقسم عليه وهو ما نسميه بجواب القسم، قال المؤلف: وجواب القسم محذوف، محذوف صدره، تقديره لقد قتل الإنسان، لقد قتل أصحاب. بيّن المؤلف أن جواب القسم أنه موجود، لكن حذف منه شيء، حذف صدره. ما معنى حذف صدره؟ يعني حذف أوله، هو موجود مذكور لكن هناك حذف لأوله. قدر المؤلف أوله بقوله لقد، فقدر قد مسبوقة باللام التي تسمى موطئة للقسم. وهذا التقدير من المؤلف قد جرى عليه في كل هذا الكتاب تقريبا، كل ما جاء فعل بهذا الصفة يقدر له لقد، وربما قدر قد. ومراده بذلك نبين أن صدر القسم محذوفا، أن صدر القسم محذوف. قال الله تعالى: قتل الإنسان، وعلى كلام المؤلف لقد قتل الإنسان، لقد قتل أصحاب الأخدود. قال قتل، فسرها المؤلف فقال لعن، قتل بمعنى لعن. وهذا أيضا تفسير قد قال به من قال، ولكن يا أخوان القتل غير اللعن، فقد يلعن الإنسان ويطرد ولا يقتل. فلذلك تفسير المؤلف قتل بمعنى لعن هذا فيه نظر، فالقتل هو الهلاك أو قل الإهلاك، فلنبقى معه. قتل أصحاب الأخدود أي أهلك أصحاب الأخدود، هذا أحسن من تفسير المؤلف قتل أي أهلك. وقول تعالى أصحاب الأخدود، الأخدود قال المؤلف الشق في الأرض، الشق، ولكنه أيضا الشق المستطيل، لأن الأرض قد تشق طولا وقد تشق عرضا، فالمراد بالشق هنا الذي يكون شقا مستطيلا. طيب، من هؤلاء أصحاب الأخدود؟ ننظر أوصافهم بالآية. قال الله تعالى: النار ذات الوقود، هذا وصف لحالهم. وقوله النار، المؤلف يقول بدل اشتمال منه، بدل اشتمال منه، الضمير في قوله منه إلى أي شيء يرجع؟ إلى الأخدود ولا إلى أصحاب الأخدود؟ قال النار بدل اشتمال منه، يعني من الأخدود. فيكون المعنى أن هذه الأخاديد التي حفرت في الأرض وشقت مشتملة على النار، مشتملة على النار. قالت هل النار ذات الوقود، قال ما توقد به. إذا تبين هذه أخاديد ليست شقوقا مجردة، بل شقوق فيها نار متقدة، متقدة. ثم قد تكون متقدة بحطب جعل فيها، وقد تكون في غير ذلك. إذا هذا وصف، تصور الآن أخاديد قد أوقد فيها النار. الوصف الثاني قال إذ هم عليها قعود، إذ هم عليها، الضمير في قوله إذ هم، الضمير في هم يعود على أصحاب الأخدود الذين شقوها. قال أي حولها على جانب الأخدود، على الكرسي أو على الكراسي. هكذا صور المؤلف حال هؤلاء الذين حفروها، أنهم تجمعوا حولها على كراسي. قال قعود، يعني قاعدون على هذا الكراسي، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين. أما قول المؤلف أي حولها على جانب الأخدود، فهذا ظاهر الآية، ولكن قوله على الكراسي هذا يحتاج إلى دليل. فما الذي ألجأ المؤلف رحمه الله أن يجزم أنهم أعدوا كراسي جلسوا عليها؟ لا يلزم، يكفينا ما دلت عليه الآية أنهم قد أحاطوا بهذه الأخاديد وتجمهروا حولها. إذن الآن تصورنا حال هؤلاء القوم أنهم شقوا أخاديد ثم جلسوا حولها بعد أن أوقدوا النار الشديدة فيها، ثم ألقوا فيها ما ألقوا من المؤمنين الذين لم يتبعوهم على دينهم، ولذلك قال الله تعالى: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قال المؤلف: بالمؤمنين بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم شهود، حضور حضور. فالشهادة هنا بمعنى الحضور عدم الغياب. إذن الآن تبين أن الآية تحكي واقعا قد حصل، أن أخاديد شقت أضرم فيها النار وألقي فيها هؤلاء الذين آمنوا ولم يوافقوا قومهم. فهل الآية الكريمة تحكي أصحاب أخاديد معينين، أو هي تعم كل من فعل هذا الفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم حدث أصحابه قصة أولئك الذين أوقدوا نارا في أخاديد وألقوا فيها المعاندين لهم من المؤمنين، ألقوا فيها المعاندين وألقوا فيها كما كبيرا من المؤمنين. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكر قصة أم الصبي التي تلكأت في أن تلقي نفسها في النار، لكن ثبتها الله تعالى بتثبيت هذا الصبي وقال لأمه: أثبتي فإنك على الحق. والقصة في هذا طويلة ومشهورة، لكن الذي يستوقفك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث بهذه القصة لم يربطها بالآية كعادته فيما يفسر به القرآن، لم يستشهد بالآيات. فلذلك هناك منحة لبعض المفسرين أن ما ذكر في قصة أصحاب الأخاديد في الحديث المشار إليه أنه من جملة ما تعنيه الآية وليس هو ما تعنيه الآية، بمعنى أن الذين حفروا أخاديد وعذبوا فيها المؤمنين كثيرون، سواء في أول الأمر أو في وسطه أو في نهايته كثيرون، والآية تحكي هؤلاء كلهم من غير تعيين بقوم دون آخرين، وهذا هو الأنسب، هذا هو الأنسب. وأصحاب الأخاديد الذين عذبوا المؤمنين كما يعني يذكر المفسرون هناك من فعل، وهم الذين أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك آخرون في جزيرة العرب. فعلى كل حال نقول الآية عامة في كل هؤلاء، بل ولنا أيضا أننا نعممها في من يأتي بعد هذه الآية بعد نزولها إلى وقتنا الحاضر، فإنهم داخلون في عمومها ومتوعدون بما توعد الله تعالى به الأولين، وهذا أنسب، هذا أنسب أن تبقى الآية حمالة لكل هؤلاء. وعلى هذا يكون ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة يكون من باب التفسير تضعيف، فنبقى مع الإشارة إليها على ضعف فيها، وأن الله تعالى رحم هؤلاء المستضعفين فماتوا قبل أن يقعوا في النار، هكذا روي. أما كونها خرجت النار إلى من ثم فأحرقتهم، نقول روي هذا أيضا وليس بلازم، ولا يبعد أن الله سبحانه وتعالى أملى لهم حتى ابتهجوا بهذا التعذيب الذي عذبوا به المؤمنين ليكتمل عليهم العقاب، فلا نجزم أن النار خرجت من الأخاديد وأحرقت الذين حولها. ولو كان ذلك كذلك لكان ذكره في الآية متعينا، أو نقول مناسبا، لو كان كذلك لكان ذكره مناسبا، والله أعلم على كل حال بحقيقة الوضع، لكن لو كان الأمر على ما ذكر المؤلف لكان ذكره أبلغ في إقامة الحج على عباده في تعذيب هؤلاء المتجرئين على أوليائه. قال الله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما نقموا منهم، لم يبين المؤلف تفسيرها، ولكن معنى ما نقموا يعني ما أنكروا عليهم وما لاحظوا عليهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهذا هو الذي أنكروه، أنكروا إيمانهم بالله العزيز في ملكه الحميد، قال المؤلف المحمود. طيب، هذا الذي أنكروه ليس محلا للإنكار، ليس محلا للإنكار إطلاقا، ولذلك هذا الكلام يعتبر تقييدا لذنبهم، تقييد وإثبات أنه جرم بلا مقابل وعقاب لمن لا يستحق العقاب. وقوله تعالى العزيز، قال المؤلف في ملكه، العزيز في ملكه، هذا في شيء من القصور في تفسير العزيز، وإلا فإن عزة الله عز وجل كما مر عليك تشمل ثلاثة أشياء. فالله سبحانه وتعالى عزيز في قهره، وعزيز في قدرته، وعزيز في سلطانه. فهو عزيز في قهره وفي قدره وفي سلطانه. وما قال المؤلف في ملكه هو داخل في هذه، ولكن تفصيلها أحسن. وقوله الحميد، المؤلف يقول المحمود، فالحمد على كلام المؤلف من الخلق له عز وجل، أليس كذلك؟ لكن بقي أن الله تعالى يحمد عباده، فلو أبقى المؤلف الحميد أو لا وشار إلى المعنى الثاني وأنه حميد بمعنى حامد يحمد خلقه، وحميد بمعنى محمود أي يحمده خلقه، هذا أحسن. فربنا سبحانه وتعالى يحمد خلقه على ما يقومون به من طاعته ويثيبهم عليها، ثم أيضا خلقه يحمدونه عز وجل على ما أولاهم من نعمه وأسدى عليهم من آلائه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى في تتمة الكلام الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض، هذه أوصاف بعد قول العزيز الحميد. وقول تعالى الذي له ملك السماوات والأرض، فهو مالك للسماوات ومالك للأرض، والإتيان بهذا الوصف الذي له ملك السماوات والأرض فيه إشعار واضح أن هؤلاء أصحاب الأخاديد تصرفوا في أي شيء، تصرفوا في ما لا يملكون، لأن ملك السماوات والأرض لله، فهؤلاء لما فعلوا ما فعلوا فقد تصرفوا في شيء لا يملكونه، فإثمهم مضاعف. قال الله تعالى والله على كل شيء شهيد، على كل شيء صيغة عموم تستوعب كل شيء. ثم قال شهيد، قال أي ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا إيمانهم. قوله تعالى والله على كل شيء شهيد، لم يبين المؤلف معنى شهيد، لكن ربما نأخذ معناها من قوله فيما سبق شهود حضور، فقوله شهيد أي حاضر، والله على كل شيء شهيد أي حاضر سبحانه وتعالى مطلع على ما وقع منهم. المؤلف يقول أي ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا إيمانهم، ما رأيك في هذا الكلام؟ هل هو في مكانه أو تأخر؟ تأخر، هذا حقه أن يكون بعد قوله وما نقاموا منهم أي ما أنكروا منهم، هناك أنسب، لكن تأخرت والمعنى اتضح إن شاء الله. قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قال المؤلف بالإحراق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. قال الله تعالى فتنوا، وقال المؤلف بالإحراق، نعم بالإحراق لأن الآية في سياق هؤلاء، ولكن لتعلم أن الفتنة، الفتنة لها معاني في كل مقام تفسر بما يناسبها، في كل مقام بما يناسبها. لما قال هنا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، هم فتنوهم لأجل أن يصدوهم عن إيمانهم. إذا لو قلنا إن الذين فتنوا لو قلنا بمعناها أو نقول إن معناها إن الذين صدوا وأكرهوا المؤمنين والمؤمنات لكان هذا التفسير مناسبا. إن الذين صدوا وأكرهوا المؤمنين والمؤمنات ثم كما قال المؤلف بالإحراق، فهم صدوهم عن دينهم بالإحراق حيث ألقوهم في هذه الأخاديد. أعود فأقول إن الفتنة في كل مقام تفسر بما يناسبها، والمقام المناسب هنا ما قلناه لك أنهم صدوا وأكرهوا. قال الله تعالى ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. قال المؤلف ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بكفرهم. الله تعالى يقول ثم لم يتوبوا، والسياق في قوم أحرقوا قوما صادين لهم عن الدين والإيمان، ومع ذلك يقول تعالى ثم لم يتوبوا. هذا في الحقيقة لا ينقطع عجبك منه، أن أناسا فعلوا بأولياء الله ما فعلوا ثم تعرض عليهم التوبة ثم لم يتوبوا. ولذلك يذكر عن بعض السلف أنه يقول انظر إلى حلم الله عز وجل، يعذبون أولياءه ثم يعرض عليهم التوبة، يقول ثم لم يتوبوا. علم من هذا أنهم لو تابوا بعد هذا العمل ينفعهم أو لا ينفعهم؟ ينفعهم، وهذا مقتضى أو هذا منتهى الحلم، أن الله سبحانه وتعالى يعرض التوبة ليقبلها من أناس فعلوا بأوليائه ما فعلوا. قال تعالى ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. قال المؤلف بكفرهم، ولهم عذاب الحريق أي عذاب إحراقهم المؤمنين في الآخرة، وقيل في الدنيا لأن خرجت النار فأحرقتهم كما تقدم. المؤلف حمل العذاب المذكور على التوزيع فقال فلهم عذاب جهنم بكفرهم، وجعل عذاب الحريق بسبب إحراقهم، وهذا التوزيع لا بأس به ولكن ليس بلازم، بل نقول لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بالأمرين جميعا مشتركين، بكفرهم وهو أعظم ما أتوا به، وكذلك بإحراقهم المؤمنين لأنهم أحرقوهم فكان عقابهم بالإحراق. قد تقول أليس عذاب جهنم هو عذاب الحريق؟ أليس جهنم تحرق من عذب بها؟ فالجواب بلى، ولكن يا أخوان في مقام التهديد يحسن التفصيل، في مقام التهديد يحسن التفصيل، ولذلك فصل الله تعالى هنا لأن المقام مقام تهديد. وأتت الآية أيضا بهذا الوصف عذاب الحريق لمناسبة جرمهم. ما جرمهم؟ الإحراق، فأتى وصف العذاب بأنه حريق لما ذكرت لمناسبة جرمهم وأنهم أحرقوا المؤمنين. إذن انتهينا من هذا وعرفنا هذه الفعل الشنيعة من هؤلاء المتجرئين، ثم ما توعد الله تعالى به هؤلاء نتيجة عذابهم وجرمهم. نقف إلى هنا لتكون بدايتنا مع المضادين لهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نسجل ما يفتح الله تعالى به حول هذه الآيات الكريمات. قال الله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود إلى آخره. يستفاد من هذه المذكورات في القسم عظمة هذه الأشياء حيث كانت محلا لقسم الله عز وجل، يستفاد من هذا عظمة هذه الأشياء حيث كانت محلا لقسم الله عز وجل. ويستفاد من قوله تعالى والسماء ذات البروج، يستفاد على سبيل الأخص عظم هذه البروج حيث نسبت إلى عظيم. ما هو العظيم؟ السماء. فنسبة الشيء العظيم يدل على عظمه، لأن ذات قلنا بمعنى صاحب أو صاحبة. وقوله تعالى واليوم الموعود يستفاد من هذا عظم ذلك اليوم، حيث تعدلت أسماؤه، فهو يسمى بيوم القيامة ويسمى أيضا يوما موعودا. وفي قوله تعالى وشاهد ومشهود يستفاد من هذا بلاغة القرآن، بلاغة القرآن حيث تأتي أوصاف شاملة لأشياء كثيرة، بلاغة القرآن حيث تأتي أوصاف شاملة لأشياء كثيرة. طيب، وفي قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود يستفاد من هذا أن البلاء للمؤمنين قديم قدم الإيمان، أن البلاء بالمؤمنين قديم قدم الإيمان. وهل الإيمان قديم؟ منذ متى الإيمان؟ ها؟ بالنسبة للآدميين منذ أن خلق آدم فالإيمان موجود، إذن البلاء قديم قدم آدم عليه السلام. وهل ابتلي آدم؟ ابتلي آدم، إذن الإيمان قديم، أن الابتلاء قديم قدم الإيمان. وفي قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود يستفاد من هذا بشاعة الكفار في أذية المؤمنين، بشاعة الكفار في أذية المؤمنين. القتل يا أخوان هو القتل، لكن كونهم يتفننون في وسائله يدل على بشاعته، ولذلك هؤلاء ما قتلهم بسيف، إنما شقوا خديد وألقوهم في هذه النار. وفي قوله تعالى ذات الوقود إذ هم عليها قعود يستفاد من قولهم عليها قعود غلظ قلوب هؤلاء، حيث باشروا إحراقهم عن قرب ورؤية. ماذا قلنا؟ غلظ قلوب هؤلاء حيث باشروا إحراقهم عن قرب ورؤية. فهؤلاء إذا تصورت الآية أنهم قعود على جانبي هذه الأخاديد ويشاهدون إحراق هؤلاء، من يقوى على هذا؟ إلا من قسى قلبه، فإذا قسى القلب صارت هذه المناظر محل لذة منه ومحل تشفي، وهذا لا يصل إليه الإنسان إلا بممارسات طويلة وبأذية متواصلة يصل إلى هذه المرحلة من العتو والتجبر. طيب، وفي قوله تعالى هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد يستفاد من هذا أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أنه سبب كاف لتسلط الكافرين على حد زعمهم، أن الإيمان بالله عز وجل سبب كافي لتسلط المؤمنين على زعمهم، ولذلك تسلط الكافرين على المؤمنين على زعمهم. ولذلك ما ذكروا أو ما ذكر الله تعالى عنهم أمورا ينقمونها من مخالفات أو ما أشبه ذلك، فقط سجل عليهم أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. وفي قوله تبارك وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد يستفاد من هذا ما قلناه في الشرح، بيان جرأة هؤلاء حيث تصرفوا فيما لا يملكون، لقولها الذي له ملك السماوات والأرض. أما قوله تعالى والله على كل شيء شهيد واضح. وفي قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يستفاد من هذا عظمة حلم الله عز وجل، حيث قبل توبة هؤلاء لو تابوا مع عظم ذنبهم، فيستفاد عظم حلم الله عز وجل حيث قبل توبة هؤلاء لو تابوا. فهل يؤخذ من هذه الآية أن التوبة معروضة على كل أحد؟ نعم، التوبة معروضة على كل أحد. إذن هل نقول إنه ليس هناك ذنوب أنها دون التوبة، بمعنى لا توبة منها؟ هل نقول هناك ذنوب لا توبة منها؟ أبدا، ما هناك ذنب لا توبة منه. أعظم ذنب عصي الله عز وجل به الشرك، ومع ذلك يقبل الله تعالى التائبين منه ويتوب على المشركين. وفي قوله تعالى ولهم عذاب الحريق، استفاد من هذا بلاغة القرآن في اختيار الأوصاف المناسبة لمقتضى الحال، بلاغة القرآن في اختيار الأوصاف المناسبة لمقتضى الحال. نكتفي بهذا، نسأل الله التوفيق للجميع. نعم. نعم. والله نعم، قد يضعف ما ذكر المؤلف، والمؤلف كما قلنا يقول وروي.